القادة العظماء،
القادة العظماء،
القادة العظماء. إعداد وتقديم أمينة بخريس النجار. القادة العظماء،
القادة العظماء،
يوميا على الحياة فام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين. حياكم الله مستمعين الكرام عبر إذاعة الحياة أفآم. بنى مدينة القيروان وجاهد البربر حتى بلغ المحيط الأطلنطي، وهو صاحب القولة الشهيرة: اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد دونك. القائد العظيم عقبة بن نافع الفهري، من كبار القادة العرب الفاتحين في صدر الإسلام، ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبوه قد أسلم قديما، ونشأ عقبة في بيئة إسلامية خالصة، وله قرابة للصحابي الجليل عمرو بن العاص من ناحية الأم. برز اسم عقبة بن نافع مبكراً على ساحة أحداث الفتح الإسلامي التي بدأت تتسع بسرعة على عهد عمر بن الخطاب، حيث اشترك عقبة مع والده في الجيش الذي توجه لفتح مصر بقيادة عمرو بن العاص، ولقد توسم عمرو فيه أنه سيكون له شأن كبير في الجهاد والقيادة، لذلك فقد أسند إليه مهمة صعبة، وهي قيادة دورية استطلاعية لدراسة إمكانية فتح شمال إفريقيا أي تونس. ومعلوم عند العسكريين أن سلاح الاستطلاع هو أخطر وأهم سلاح في أي جيش، لأنه هو الذي يحدد طريقة الهجوم بين الشجاعة والقوة والذكاء الشديد وحسن التصرف في المواقف الصعبة، وكلها خصال توفرت في عقبة بن نافع وأدركها عمرو بن العاص فيه. بعد ذلك أرسل عمرو عقبة بن نافع إلى بلاد النوبة لفتحها، فلاقى هنالك مقاومة شديدة، ثم أسند إليه بن العاص مهمة في غاية الخطورة، وهي تأمين الحدود الغربية والجنوبية لمصر ضد هجمات الروم وحلفائهم البربر، فقاد عقبة كتيبة قتالية على أعلى مستوى للتصدي لأي هجوم مباغت على المسلمين. وتعاقبت عدة ولاة على مصر بعد عمرو بن العاص، منهم عبد الله بن أبي السرح ومحمد بن أبي بكر ومعاوية بن حديج وغيرهم، وكلهم أقر عقبة بن نافع في منصبه كقائد على جنود المسلمين لحماية مدينة برقة خلال فترة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. وابتعد عقبة بن نافع عن الفتنة التي وقعت بين المسلمين، وجعل شغله الشاغل الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام بين قبائل البربر. فلما استلم معاوية ابن أبي سفيان الخلافة عين ابن حديج واليا على إقليم مصر، فأصدر قراره إلى عقبة بن نافع بالتوجه على رأس جيش عظيم إلى تونس لبداية حملة جهادية قوية ضد البربر سكان المنطقة حينها. كان ذلك في السنة 49 للهجرة، فانطلق هذا الأسد ينتصر وينتصر، واستطاع في مدة قليلة أن يطهر منطقة شمال إفريقيا من الحاميات الرومية المختلفة ومن المقاومات البربرية. لم يكن عقبة بن نافع قائداً عسكرياً محضاً فقط، بل كان صاحب عقلية مبدعة وفكر استراتيجي فذ، ويصح أن يطلق عليه أنه خبير بشؤون المغرب والشمال الإفريقي. ومن خلال حملاته الجهادية المستمرة أدرك أنه لا بد من بناء مدينة إسلامية في هذه الربوع لعدة أسباب، منها تثبيت أقدام المسلمين والدعوة الإسلامية، وأيضاً ضرورة تكوين قاعدة حربية ثابتة في مواجهة التهديدات الخارجية، فقرر بناء مدينة القيروان، وانطبقت كل الشروط المطلوب توافرها في منطقة غابية مليئة بالوحوش من الأسود والنمور والحيات. فقال الرجال لعقبة: إنها أرض سباع وحيات وغير ذلك من دواب الأرض، فأن العيش فيها. وكان في معسكر عقبة 15 رجلاً من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجمعهم وقال: إني داع فأمنوا. وبالفعل دعا الله عز وجل طويلاً، والصحابة والناس يؤمنون. ثم قال عقبة مخاطباً سكان الوادي: أيتها الحيات والسباع، نحن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فارتحلوا عنا فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد ذلك قتلناه. قال عقبة قولته هذه، وما لبث أن حدثت كرامة هائلة تهتز لها القلوب. مشهد عظيم، لقد خرجت السباع من مواطنها تحمل أشبالها، والذئاب تحمل جراها، والحيات تحمل أولادها، في مشهد لم يرى مثله في التاريخ. فنادى عقبة: كفوا عنهم ولا تؤذوهم حتى يرتحلوا عنا. نعم، هكذا يصل الإيمان والثقة بالله عز وجل لهذا المستوى الفائق من اليقين بنصرة الله عز وجل وتأييده ومدده. فهذا القائد العظيم البطل عقبة بن نافع يصل به التوكل على الله وصدق الإيمان أن يتكلم مع الحيوانات البهائم التي لا تعقل ولا تفهم، فيطيعونه ويسمعون أوامره، وهكذا يصبح الكون كله ومن فيه مسخر لخدمة المجاهدين وغاياتهم السامية. واستمر بناء مدينة القيروان قرابة 5 سنوات حتى أصبحت درة المغرب، وشيد عقبة بها جامعاً كبيراً أصبح منارة وقبلة لطلاب العلم والشريعة من كل مكان، وملتقاً للدعاة والعلماء والمجاهدين. وأصبح جامع عقبة بالقيروان أول جامعة إسلامية على مستوى العالم، وذلك قبل الأزهر بعدة قرون. كان ذلك في 50 للهجرة. كما بنى بالقيروان الأسواق، وبلغت مساحتها 13600 ذراع، وأصبحت قاعدة انطلاق وفتوحات إلى ناحية الجزائر والمغرب والأندلس. وببناء المدينة والجامع الكبير بها ثبت الإسلام فيها، وأقبل الأفارقة والبربر على المقام في القيروان، وامتزجوا مع العرب بمرور الزمان، ومنها انتشر المذهب المالكي، وكان قاضي القيروان يمثل أعلى منصب ديني في عموم البلاد المغربية. وكان عقبة بن نافع قد وضع محراب المسجد الجامع في متجه القبلة، وقال له أصحابه: إن أهل المغرب يضعون قبلتهم على قبلة هذا الجامع، فاجهد نفسك في تقويمه. واجتهد عقبة فأصبح محراب القيروان أسوة وقدوة لبقية مساجد المغرب الإسلامي. بعد أن انتهى عقبة بن نافع من بناء القيروان ومسجدها، جاءه أمر الخليفة بالتنحي ليتولى مكانه أبو المهاجر دينار، وهو رجل من جنود عقبة. ولقد حقق أبو المجاهد عدة مكاسب استراتيجية في الشمال الإفريقي، ولم يلبث في هذا المنصب طويلاً ليعود البطل عقبة بن نافع إلى قيادة الجهاد في بلاد المغرب. ولعقبة بن نافع كرامات روتها كتب التاريخ، من ذلك أنه في إحدى غزواته سلك طريقاً وعرة ليس فيها ماء، فأصابه وأصحابه العطش، فجعل فرس عقبة ينبش برجليه في الأرض حتى ظهرت صخرة، فانفجر الماء من حولها، فأمر عقبة بحفرها، فخرج الماء وشربوا جميعا، وسمي هذا المكان بماء فرس، فكان عقبة يلقب بعقبة المستجاب. كان لعقبة عدة أولاد، وهم عياض وأبو عبيدة وعبد الرحمن وعمر، وله عدة زوجات. خرج عقبة من القيروان بجيش عظيم، فتوجه نحو المغرب، ففتح حصوناً ومدناً حتى وصل إلى ساحل المحيط الأطلنطي، وحقق غايته من حركة الفتح الإسلامي بالشمال الإفريقي، واستفرغ كل جهده وكل حياته لخدمة الإسلام. ووقف عقبة بفرسه أمام ماء المحيط، ثم قال بقلب مؤمن صادق: يا رب، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك، اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود. ثم قرر العودة إلى القيروان، لكن في طريق العودة لاقى كتيبة من الروم وبعض البربر الذين ارتدوا عن الإسلام، وكان في قلة من أصحابه إذ سبقوه إلى القيروان، فقاتل عقبة واستبسل، لكنه استشهد في مكان يعرف حتى الآن باسم سيدي عقبة بالجزائر سنة 63 للهجرة. رحم الله البطل المغوار. الفاتحة. مؤسس القيروان عقبة بن نافع الفهري، وطيب الله مرقده.
القادة العظماء،
القادة العظماء،
القادة العظماء. إعداد وتقديم أمين بخريس النجار. القادة العظماء،
القادة العظماء،
يوميا على الحياة فام.